محمدي يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يحلو اللقاء، وبإذن الله صحبتنا اليوم صحبة مميزة، فكما وعدناكم في نهاية اللقاء السابق مع أمنا خديجة رضوان الله عليها أننا سنلتقي اليوم مع واحد من أحفادها، من أحفاد خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو سيد شريف من آل البيت الكرام رضوان الله عليهم، هو عبد الله ابن الحسن، عرف بعبد الله الكامل والكمال لله وحده، لكن اشتهر بلقب الكامل لكمال نسبه من جهة أبيه وأمه. فأبوه هو الحسن بن سيدنا الحسن بن علي حفيد رسول الله من ابنته فاطمة الزهراء، أما أمه فهي فاطمة ابنة سيدنا الحسين ابن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابنته الزهراء. فكان لقبه الكامل لأنه ينتسب لخير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الأب ومن جهة الأم. والواقع أن هذه النعمة طالما أسعدت عبد الله، فكان يقول: أنا أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ولدتني بنت رسول الله مرتين. بل وحق له قوله أحيانا: أنا أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ولدني رسول الله مرتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حقا أحبتي في الله، ما أروع العيش في حب آل البيت، فنحن في ذكر دائم لخير خلق الله، نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وبصحبة أقرب الناس إليه نصحبهم في أقوالهم وأفعالهم عبر هذه الحياة. ولعلكم تذكرون لقاءاتنا مع سيدنا علي بن أبي طالب وسادتنا الحسن والحسين والحسن ابن الحسن والد عبد الله المحض، بل وحتى خال عبد الله التقينا معه، كان لنا لقاءات مميزة معه. هل تذكرتم من يكون خاله؟ إنه زين العابدين علي بن الحسين، أخو أمه فاطمة بنت الحسين رضوان الله عليهم جميعا. عشنا معهم جميعا الطفولة والشباب والعلم والجهاد، صحبناهم حتى النهاية، وصلنا في سيرهم إلى خاتمة، ولكن ترافقنا عبرها حتى النهاية. فكم يشتاق القلب إلى صحبتهم رضوان الله عليهم. فنحن أحبتي في الله ما صحبنا كل هؤلاء الأطهار إلا وفاء لوصية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لنا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، سمعا وطاعة يا رسول الله، نذكرهم ونصحبهم ونعايشهم ونتعرف عليهم ونقترب منهم ونحبهم لحبك يا حبيب الله. وفي حب آل البيت أيضا سنشرف إن شاء الله بصحبة أم عبد الله المحض فاطمة ابنة الحسين سمية جدتها فاطمة الزهراء، والتي سنشرف أيضا بإذن الله بشرف صحبتها في لقاءات مقبلة، فرضوان الله عليها وعليهم جميعا. أما اليوم أحبتي في الله، فنحن نعيش مع واحد من خيرة أحفاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله المحض ابن الحسن المثنى. فأي كرامة في نسبه، وأي كرامة في مولده. فقد روى عمر بن علي بن أبي طالب أن عبد الله ولد في بيت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي، فرضي الله عنه وأرضاه من سيد محفوف بالكرامات.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، افتتحنا لقاءنا بذكر أسماء غالية جدا على قلوبنا، منها سيدنا الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا من باب إناس القلوب نستطيع أن نذكر هذا الموقف لسيدنا الحسين، وله كل الصلة بمن نصحبه اليوم، عبد الله المحض ابن الحسن المثنى. هذا الموقف يرجع بنا إلى نقطة البداية من حياة عبد الله، حيث تقدم والده الحسن المثنى ليخطب من عمه الحسين ابن علي إحدى بناته. يروي أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين يقول: خطب الحسن بن الحسن إلى عمه الحسين وسأله أن يزوجه إحدى ابنتيه، فقال الحسين بن علي رضي الله عنه لابن أخيه الحسن المثنى: اختر يا بني أحبهما إليك. فاستحيا الحسن ولم يجب، فقال له الحسين: فإني قد اخترت لك ابنتي فاطمة، فهي أكثرهما شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتم هذا الزواج المبارك وأثمر عن ذرية طاهرة، فولدت فاطمة بنت الحسين لابن عمها الحسن بن الحسن عبد الله، وقد ولد عبد الله بن الحسن المثنى أو عبد الله المحض كما اشتهر سنة 68 هجرية. وكان مولده في بيت جدته فاطمة الزهراء رضي الله عنها كما ذكرنا. نشأ رضي الله عنه بين أب عظيم وأم عظيمة، فكما ولد من أطهر نسل فقد نشأ في أطهر بيت، بيت التقى والصلاح والعلم، فهكذا فتح عينيه على الحياة ليجد نفسه محاطا بعظماء من آل البيت، والده، والدته، خاله. لكن هناك شخص هام جدا لم يكن موجودا عندما ولد، ولم يكن في حياته عندما بدأ يكبر ويعي الحياة. هذا الإنسان بمكانته مهم جدا في حياة كل منا، الجد، جد عبد الله المحض، بل جداه لم يكونا في هذه الحياة عندما ولد، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. فالأول استشهد مسموما، والثاني استشهد وقد حز رأسه الشريف، روحي لهما الفداء. أعظم جدين بعد جدهما صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأينا في صحبتنا لهما ابني الزهراء في الجزء السابق علاقتهما بجدهما المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى سن الخامسة وهما يستمتعان بصحبته الشريفة. أما عبد الله فلم يكن محظوظا كجديه رضوان الله عليهما، جاء إلى هذه الحياة ولم يجد من يقول له جدي، عاشها وقلبه خال من ذكريات حميمة مع الجد. لكن إن كان قد حرم من الجد إلا أن حاله كانت أفضل من حال أبيه الحسن المثنى، فقد استمتع بحياة أبيه وقتا أطول وكبر على عيني والديه الحسن بن الحسن وفاطمة بنت الحسين رضوان الله عليهم جميعا. وممن تأثر بهم عبد الله أيضا أثناء نشأته بالإضافة إلى والديه خاله زين العابدين علي بن الحسين، فمما روى عبد الله عن طفولته وشبابه قوله: كانت أمي فاطمة بنت الحسين تأمرني أن أجلس إلى خالي علي بن الحسين، فما جلست إليه قط إلا قمت بخير قد أفدته، إما خشية لله تحدث في قلبي لما أرى من خشيته لله، أو علم قد استفدته منه. حقا أحبتي في الله، ما أروعها من جلسة ربانية. والله أتكلم عن تجربة، فقد جلست تقريبا كل الأطياف، أهل الدنيا وأهل الدين، مسلمين وغير مسلمين، أروع مجالس في الوجود، أروع صحبة في الوجود، تلك التي تقربنا من الحق تبارك وتعالى، إما بعلم في الدين أو بحدوث أحوال قلبية إيمانية خاصة بمجالسة الصالحين وسماع قصص المتقين من السلف الصالح والتفاعل معها بالقلوب والأرواح. على فكرة أحبتي في الله، هذه الجلسة بإمكانها أن تكون بين زوج وزوجته، أم وأولادها، هي ليست مقتصرة على أحد دون أحد، طالما أن العقول متعطشة للعلم والأرواح تطوق للإيمانيات. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هكذا كانت جلسة عبد الله المحض مع خاله زين العابدين، جلسة علم يأخذ عنه القرآن والفقه والحديث ويتأثر ويتفاعل بالأحوال الإيمانية التي كانت تطرق على خاله في حب الله والشوق إليه وخشيته ورجائه سبحانه. وإثر نشأته رضي الله عنه بين هؤلاء العلماء الأتقياء، لكم أن تتخيلوا أي رجل كبر ليكون عبد الله، حتى أنه روي عن مصعب الزبيري رحمه الله قوله في عبد الله: انتهى كل حسن إلى عبد الله بن الحسن، انتهى كل حسن إلى عبد الله بن الحسن. وقد كان له رضي الله عنه نورانية خاصة تدل على أنه من بيت النبوة، فهذا بندقة بن محمد يقول: رأيت عبد الله بن الحسن فقلت: هذا والله سيد الناس، كان مكسوا نورا من قرنه إلى قدميه رحمه الله رحمة واسعة. فهذه الهيبة الممزوجة بالجمال جعلت من عبد الله بن الحسن رجلا بارزا في زمانه، فقد أقبل عليه الناس يطلبون قربه وعلمه. والآن أحبتي في الله، ما رأيكم لو نتعرف على عبد الله بن الحسن الأب والزوج والصديق والمؤمن الذي يحب إخوانه رضي الله عنه؟ لكن قبل ذلك أستأذنكم لفاصل، نعود بعده بإذن الله لنكمل مع عبد الله بن الحسن في حب آل البيت، فابقوا معنا.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، قبل الفاصل عشنا مع عبد الله المحض حفيد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ابني علي صبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مولده، نشأته، إيمانه، عبادته. والآن تعالوا نشهد مواقف لعبد الله بن الحسن. نبدأ بعبد الله الزوج الكريم الصالح، فهو إلى جانب هذه النورانية التي تألق بها كان له الكثير من النفحات العاطفية الرقيقة في حياته، منها ما كان مع زوجته. والحق أن آل البيت كلهم كانوا نعم المتأسين بجدهم صلى الله عليه وآله وسلم في رقتهم وحسن معاملتهم لزوجاتهم، لكننا لم نذكر ذلك في صحبتنا لكل منهم لأنه لا مجال لذكر كل تفاصيل حياتهم، واخترنا عبد الله المحض لنتعرض في صحبته لبعض النفحات. فعلى سبيل المثال، ماذا عن قصة زواجه من هند بنت أبي عبيدة؟ هند هذه كانت زوجة لعبد الله بن الخليفة عبد الملك بن مروان، وكانت امرأة ذات حسب ونسب وعلى درجة من الجمال. وبعد وفاة زوجها ابن الخلفاء صارت امرأة ذات مال ومال كثير. وكان عبد الله في ذلك الوقت يفكر في الزواج، فرأى أن يخطبها مستنيرا بحديث جده المصطفى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهند هذه كما كان يسمع عنها ذات دين، فهي الصفة الأساسية التي شدد عليها جده عليه الصلاة والسلام، وهي الأهم عند عبد الله. لكن ما الضير وهي تتوفر فيها كل الصفات الأخرى أيضا: المال والحسب والجمال. فقرر أن يخطبها، فقيل له: لن تقبل بك وأنت فقير لا مال لك. لكنه لم يتأثر بهذا القول، وتوجه مباشرة إلى أبيها أبي عبيدة فخطبها إليه. لكن يا ترى بماذا أجابه الرجل وهو فقير لا مال له؟ وبما سيجيبه وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويملك ما هو أغلى من كنوز الدنيا كلها. قال أبو هند على الفور: في الرحب والسعة، أما عني فقد زوجتك، مكانك لا تبرح، لا تتحرك، انتظر. فدخل على ابنته شرعا لابد أن يستشيرها، وقال: يا بني، هذا عبد الله بن الحسن أتاك خاطبا. قالت: فما قلت له؟ قال: زوجته إياك. قالت: أحسنت، قد أجزت ما صنعت يا أبتي. فخرج الأب إليه مرة ثانية وقال له: لا تترك مكانك حتى تدخل على زوجتك، على طول زوجتك. وفعلا تزوجها عبد الله في ذات تلك الليلة. حقا أحبتي في الله، كيف يرد من كان مثله، حفيد خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على هدي جده وأجداده في الصلاح والتقوى، فكيف لا يستعجل في تزويجه؟ يعني كما نقول بالعامية عريس لقطة. المهم، تم الزواج المبارك وبدأت تلك الحياة السعيدة. لكن أهل الشر في كل زمان ومكان لا يهنأ لهم بال حتى يوقعوا بين زوجين سعيدين مطمئنين في حياتهما. فبعد مدة من الزواج جاءه شخص ثم تبعه آخر بكذب ونميمة ليوقعوا بينه وبين زوجته، لكن أنى لهم ذلك وهو صاحب العقل الواعي وكان يحب زوجته كثيرا، لدرجة أنه انتهز حتى هذه الحادثة المزعجة ليعبر لها عن حبه. فعبد الله بن الحسن كان رضي الله عنه نعم الزوج، طمأن زوجته أنه لا يبالي بكلام أحد، فحبه لها حقيقي، وأيضا أنه لا يجوز سوء الظن. ومما قال لها: يا هند إنك لو علمت بعاذلين تتابعا، قالا فلم أسمع لما قالا وقلت بل اسمعا، هند أحب إلي من مالي وروحي فارجعا. وهكذا كان دوما رضي الله عنه نعم الزوج الحريص على مشاعر زوجته. وليس هذا غريبا على من كان جده صلى الله عليه وآله وسلم خير زوج فيتأسى به. ولعبد الله في هذا مواقف عديدة، منها أيضا هذا الموقف الذي يجمع الطرفة والجد ويرويه لنا سليمان بن عياش. يقول: كانت هند بنت أبي عبيدة عند عبد الله بن الحسن بن الحسن، كان زوجها، فلما مات أبوها حزنت عليه حزنا عظيما، فحزن عبد الله لما أصاب زوجته. فالزوج المسلم المؤمن يصعب عليه أن تحزن زوجته أو تتعب، يؤلمه ما يؤلمها ولا يكون هو سبب ألمها، هدى الله جميع الأزواج والزوجات لما يحب ويرضى. المهم، فطلب عبد الله بن الحسن من محمد بن بشير أن يدخل إليها فيعزيها عن أبيها ويخفف عنها بكلمات لعلها تتوقف عن الحزن وعن البكاء. وكان محمد بن بشير هذا الذي استعان به رجلا كبيرا في السن، له مكانة عند أبيها وعندها وفي قبيلتهم. فدخل إليها ومعه عبد الله، فما أن دخل محمد بن بشير صاح بأعلى صوته بأبيات منها: قوم اضربي عينيك يا هند لن تري أبا مثله تسمو إليه المفاخر، لقد علم الأقوام أن بناته صوادق إذ يندبنه وقواصر. يعني مهما بكيت على أبيك فتظلين مقصرة، لم تفيه حقه، فقد كان رجلا عظيما. يقول راوي القصة سليمان بن عياش: فقامت هند فسكت وجهها وعينيها وبكت بكاء شديدا، ومحمد بن بشير يبكي معها. وهنا قال الزوج المسكين عبد الله بن الحسن لمحمد بن بشير: ويحك، ألي هذا دعوتك؟ يعني أنا جبتك حتى تخفف عن زوجتي وتخرجها من الحزن والغم، فزدت الطين بلة. يعني كما نقول بالعامية، جبتك يا عبد المعين لقيتك يا عبد المعين تتعان. لكن ما يعنينا من هذا الموقف أن نتأمل حنيته على زوجته وقلقه عليها، فرضي الله عنه وأرضاه من خير زوج. وكذلك أحبتي في الله، عبد الله كما كان نعم الزوج كان نعم الأب الفاضل المربي. طبعا لا يتسع المقام لذكر ما رب عليه أبنائه، لكن يكفي أن أذكر لكم ما قيل عن واحد من أبنائه، محمد ابن عبد الله. قال عنه من ذكروا سيرته: كان محمد النفس الزكية جم الفضائل كثير المناقب من أكثر سادات بني هاشم صلاحا وعلما، وكان شديد القوة ذا همة سامية وسطوة عالية وشجاعة باهرة، كان كثير الصوم والصلاة، اشتهر بالزهد حتى لقب بالنفس الزكية. يا سلام، يعني كما نقول يا هيك التربية يا أم بلى. رضي الله عنه من أب مرب صالح، خرج من بين يديه إنسان استحق أن يقال كل هذا الخير عنه، محمد النفس الزكية، وهذا مجرد أحد أولاده، فما بالكم بالآخرين. حقا أحبتي في الله، كم كنت أود لو نخوض بتفاصيل أكثر لهذه التربية والتنشئة، ولكن يدركنا الوقت، فما رأيكم لو نطلع سريعا على إحدى وصايا هذا الأب الكريم لابنه؟ في الواقع هناك من الوصايا ما هو أهم منها وأخطر، لكن اخترت هذه بالذات لقصرها. فتعالوا نسمع عبد الله المحض يقول: أي بني، إني مؤد حق الله في تأديبك، فأدي إلي حق الله في الاستماع مني. أي بني، كف الأذى وارفض البذى، يعني ابتعد عن كل ما هو بذيء، واستعن على الكلام بطول الفكر في المواطن التي تدعوك فيها نفسك إلى الكلام. يعني لا تتسرع وتتكلم، فكر ثم تكلم، فإن للقول ساعات يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها الصواب. صدق عبد الله، فكم من مرة أردان فيها لساننا في مصائب كنا بغنى عنها، فيكون الصمت أفضل. ويقول عبد الله لابنه: واحذر مشورة الجاهل إن كان ناصحا، كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشا، لأنه يرديك بمشورته. إذن النصيحة لا نأخذها إلا من العاقل المخلص الصادق الأمين. واعلم يا بني أن رأيك إذا احتجت إليه لما تكون سائرا وجدته نائما، ووجدت هواك يقظان. يعني لما تكون سائرا في اللحظة التي تعتقد نفسك ستعطي فيها قرارا بحسب رأيك، فإن رأيك يكون نائما، هذا هواك الذي سينطق، فاحذر، انتظر حتى تهدأ ويسكن غضبك فيصحو رأيك وينام هواك، فتكلم. صدق والله. ولا تفعل فعلا إلا وأنت على يقين من أن عاقبته لا ترديك ونتيجته لا تجني عليك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. رضي الله عنه، نصحنا كما نصح ابنه. على فكرة أحبتي في الله، كان هذا مجرد مثال بسيط على بضع كلمات من نصحه لواحد من أبنائه، فكيف بالآخرين وبغيرها من النصائح؟ إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، مع كل هذه العناية التي بذلها عبد الله في تربية أولاده، إلا أنه لم يكتفي بما يقدمه هو نفسه لأبنائه من تربية ونصيحة، بل كان يأمرهم بطلب العلم والتفقه في الدين عند غيره من أهل العلم، فهما قوام الحياة، كما كانت تفعل معه أمه لما تأمره بملازمة خاله زين العابدين ليتعلم منه ويجلس في مجلسه. فكان يجيء بأبنائه إلى عبد الله ابن التابعي الجليل المحدث الثقة طاووس ابن كيسان، فيقول له: حدثهم لعل الله عز وجل أن ينفعهم. حقا، أين منه اليوم آباء وأمهات لهم حرصوا على دين أبنائهم ولا أوكلوهم إلى من يعلمهم أمور دينهم؟ كل همهم أكلوا شربوا لبسوا تعلموا تزوجوا أنجبوا، والدين يأتي في الآخر، بالكثير صلوا وصاموا فرضهم. فإن التربية الدينية الإيمانية المتكاملة حقا، اللهم اهدي الآباء والأمهات إلى تربية أولادهم التربية التي ترضيك، اللهم آمين. والآن أحبتي في الله، بعدما تعرفنا سريعا على عبد الله بن الحسن الإبن والزوج والأب، ما رأيكم بطلة سريعة على علاقته بأرحامه؟ الحق أنه كان نعم الواصل لرحمه، المحسن لأهله، لكنه كأي بشر عادي قد يحصل بينه وبين أحد أرحامه اختلاف في الرأي. ومع هذا لم يقبل عبد الله أن يتحول الاختلاف بينه وبينهم إلى خلاف، فكان شديد الحرص على الإبقاء على الود. فها هو ذا مع ابن خالي زيد بن علي بن الحسين، كان بينهما مناظرة في صدقات علي من سيتولاها ويكون القائم والمشرف عليها، فكانا يتحاكمان إلى قاض من القضاة، فإذا قاما من عنده خلاص انفضت الجلسة القضائية، أسرع عبد الله إلى دابة زيد فأمسك له بالركاب. تأملوا الأدب والحب والرعاية والتواضع مع ابن خال بينه وبينه دعوى لدى القضاء. هكذا كان رحمه الله. فماذا عنه أخا مؤمنا مع إخوانه المؤمنين؟ سنترك الإجابة بإذن الله إلى اللقاء المقبل، حيث سنلتقي بإذن الله وحاله مع إخوانه المسلمين وحرصه على الوحدة وعونه للمحتاجين المنكسرين، كل هذا طبعا نتيجة علمه وفهمه لحقيقة الدين. من هنا سنتعرف أيضا في اللقاء المقبل بإذن الله على عبد الله المحض العالم المتعلم، سيكون بإذن الله لقاء مليئا بالقصص والمواقف المتميزة، فلا تفوتوه. وكونوا مع عبد الله المحض حفيدي حفيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حب آل البيت سير وعبر. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. آه والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد. Do 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 do